صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ كان الكلام في الرشوة، وانتهينا إلى أن الرشوة تارة تكون في الحكم وتارة تكون في غير الحكم. أما الرشوة في الحكم يعني للقضاء فهي حرام، سواء دفعت بعنوان الرشوة أو دفعت بعنوان الهدية، النتيجة واحدة والمناط واحد والعلة واحدة في التحريم، وهي الحصول على القضاء للمبذول للباذل، يعني أن يقضي المبذول له للباذل، سواء بذل الباذل المال بعنوان الرشوة أو بعنوان الهدية. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الرشوة في غير الحكم. مثلا يدفع المال للوزير أو للوكيل أو لمسؤول للحصول على جواز مثلا، أو للحصول على رخصة استيراد، أو للحصول على إجازة معينة، للحصول على امتياز معين، فهل يجوز دفع هذا المال للحصول على الجواز أو على الاستيراد أو على أن يختم له في الحدود وغير ذلك؟ هل يجوز أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر ثلاثة فروض، ثلاث صور تثبت الحرمة في الصورتين الأولتين، وأما الصورة الثالثة فلا تثبت لها الحرمة. الصورة الأولى أن تنحصر الفائدة في الحرام. الصورة الثانية أن تكون الفائدة مشتركة بين الحلال والحرام ولا يبالي استخدمها في الحلال أو الحرام. الصورة الثالثة أن تنحصر الفائدة في الحلال. نضرب مثال: يدفع المال للحصول على رخصة استيراد وتصدير من وزارة التجارة مثلا. الصورة الأولى أن تنحصر في الحرام، يعني يريد استيراد وتصدير للخمر، هذا خاص بالحرام. الصورة الثانية مشترك بين الحلال والحرام، استيراد وتصدير المشروبات مطلقة، سواء كانت روحية كما يدعون لما الآن كلها عناوين يجيبون حلوة، ما يقولون مثلا مرقص أو مكان لعبة، يقولون نوادي ليلية، ما يقولون هذه خمور تذهب العقل تزيل العقل، قالوا مشروبات روحية. عموما يوحون إلى بعضهم زخرف القول غرورا، سواء كانت مشروبات روحية أو مشروبات غازية أو مشروبات عادية. الصورة الثالثة أن تنحصر الفائدة في الحلال، السيرات وتصدير المياه المعدنية، ماء القراح. يقول الشيخ رحمه الله: الحرمة تثبت في خصوص الصورتين الأولتين، يعني إذا كانت الفائدة منحصرة في الحرام كما في الصورة الأولى استيراد الخمور، أو مشتركة بين الحلال والحرام كما في الصورة الثانية مطلق الاستيراد، وأما الصورة الثالثة إذا كانت للشيء الحلال فلا مانع من ذلك. ما هو الدليل على التحريم؟ يقول الشيخ رحمه الله: هنا لا تثبت الحرمة من ناحية الرشوة، من ناحية حرمة الرشوة، لأن القدر المتيقن من الرشوة هو الرشوة في الحكم لا الرشوة في غير الحكم، وإنما تثبت الحرمة من جهة فساد المعاملة. لماذا المعاملة فاسدة باطلة عاطلة؟ لأنها أكل للمال بالباطل، يعني بذل المال في مقابل استيراد الخمور فقط، هذا بذل للمال بالباطل لأن الخمر لا مالية له، أو بذل المال في الصورة الثانية في مقابل مطلق الاستيراد الشامل للخمور وغير الخمور، هذا أكل للمال بالباطل. ما الفارق بين التحريم الثابت من جهة الرشوة والتحريم الثابت من جهة فساد المعاملة، بطلان المعاملة؟ ما الفارق بينهما؟ بالنسبة إلى الرشوة أصل القبض حرام، ما يجوز تقبض، القبض والإقباض حرام، ما يجوز ترشي، ما يجوز تقبض، فالباذل لا يجوز له أن يقبض أن يرشي، والمبذول له المرتشى لا يجوز له أن يقبض، بخلاف التحريم من جهة فساد المعاملة، القبض والإقباض ليس بمحرم، غاية ما في الأمر لا يحصل نقل وانتقال، فإذا قبض المال لا يجوز له أن يتصرف فيه لأن المال باق على ملكية المشتري، على ملكية الباذل، فلا يجوز للمبذول له أن يتصرف في المال. هذا نقطة مهمة. إذن التحريم من جهة الرشوة يثبت حرمة القبض، وأما التحريم من جهة فساد المعاملة فلا يثبت حرمة القبض. نعم يثبت حرمة التصرف. شيخنا الأنصاري: هل من سبيل إلى إثبات التحريم من جهة الرشا من جهة الرشوة؟ يقول: نعم، يمكن التمسك ببعض الوجوه التي هي قابل المناقشة. ما هي شيخنا الأنصاري؟ يقول: الوجه الأول التمسك ببعض الإطلاقات، مثل قوله عليه السلام: الرشا حرام، نتمسك بمطلق الرشا سواء كان في القضاء أو لم يكن في القضاء، سواء كان في الحكم أو لم يكن في الحكم. إذا لم ندع الانصراف وقلنا إن هذه المطلقات الرشا حرام، تنصرف إلى خصوص الرشا في الحكم ولا تشمل الرشا في غير الحكم. هذا الوجه الأول لإثبات التحريم من جهة الرشا. الوجه الثاني صحوى إطلاق ما تقدم من قوله هدايا العمال غلول. صحوى يعني ماذا؟ يعني الأولوية، الأولوية القطعية. ما هو وجه الأولوية؟ لحظي يا وجه الأولوية، هدايا العمال غلول، انت لما تهدي العمال في مقابل ماذا؟ لما تدفع الهدية الى العمال او الغلاة في مقابل ماذا؟ في مقابل المحبة، في مقابل الحصول على المودة. فإذا كان بذل المال في مقابل المحبة حرام، والمحبة التي هي مقدمة إلى الحكم، فمن باب أولى بذل المال في مقابل الحكم، إما الحكم بالمختص بالحرام كاستيراد الخمور، أو الحكم بالمشترك بين الحرام وغير الحرام كاستيراد الخمور وغيرها. واضح وجه الأولوية أو لا؟ بذل المال في مقابل المحبة التي هي مقدمة للحكم حرام، فمن باب أولى بذل المال في مقابل الحكم حرام. ليس المراد بالحكم هنا القضاء، واضح أو لا؟ المراد بالحكم يعني تخليص المعاملة، الحصول على الشيء. فإذا كان بذل المال للعمال حرام وهو بذل للمال في مقابل المحبة، هذه المحبة التي هي مقدمة إلى تخليص المعاملة، فمن باب أولى ليكون بذل المال في مقابل تخليص المعاملة المختصة بالحرام أو المعاملة المشتركة بين الحلال والحرام حرام. واضح أولى؟ لكن الشيخ الأنصاري يقول هذه يمكن، هذه الوجوه قابلة للتأمل. مثل الوجه الأول قد يقال ماذا؟ قد يقال إن هذه الإطلاقات الرشا حرام منصرفة إلى خصوص الرشا في الحق. النتيجة النهائية يقول الشيخ الصورة الأولى والصورة الثانية حرام من جهة فساد المعاملة، بطلان المعاملة، لا من جهة حرمة الرشوة. وأما الصورة الثالثة بذل المال في مقابل المعاملة المحللة، في مقابل الحصول على ترخيص استيراد وتصدير المواد الغذائية، فهذا حلال ولا يكون بذل المال بالباطل. بذل المال لشيء فيه مالية ثبتت له المالية فهذا جائز وحلال. ثم يقول مما يدل على هذا التفصيل رواية الصيرفي. رواية الصيرفي ما هو مفادها؟ نبينه بعد أن نقرأ كل هالمطالب. مفادها يسأل الإمام عليه السلام يقول هؤلاء الظلمة يشترون منا القرب، لما يجي العامل ياخذ أكثر، افترض اشتروا منا 100 قربة، العامل ما يجي ياخذ 100 قربة، ياخذ 120 قربة، فاحنا شو نسوي؟ فهذا البائع يدفع المال الى عامل السلطان حتى ما ياخذ 120 ياخذ 100. يا ابن رسول الله يجوز الي ان ادفع الى مبلغ حتى لا ياخذ 20 زايدة؟ الامام يقول لا بأس بما تصلح به مالك، بعد تدافع عن مالك تدفع إليه مو مشكلة. ثم يلتفت إلى الإمام عليه السلام: إذا دفعت إليه المال يأخذ 100 لو يأخذ أقل. يقول لا يأخذ أقل بعد، يأخذ 80. قال له ما يجوز، لأن أخذ أقل من اللي اشتروا، هم اشتروا 100، ما يصير أنت تدفع له مبلغ حتى يأخذ 80 و20 يصير في جيبه. واضح ولا؟ هذا مفاد الرواية. إذن الرواية نستفيد منها التفصيل. إذا دفعت إليه المال على ما اتفقتم عليه على الشرط، المئة اللي اشتريتونها ما صار أكل للمال بالباطل، معاملة صحيحة. لكن إذا دفعت إليه المبلغ مقابل أن يقلل، مو أنه يعمل بالشرط 180 يا أخي، هذا أكل للمال بالباطل. فمن هذه الرواية نستفيد التفصيل. ثم بعد ذلك يتكلم عن المحابات، وسيأتي عليه الكلام. نقرأ هذا المقدار. قال: قدس سره، وهل تحرم الرشوة في غير الحكم، في غير القضاء، بناء على صدقها؟ يعني صدق عنوان الرشوة في غير الحكم، لأنه قد يقال أنه لا يصدق عليها الرشوة، الرشوة تختص بالحكم والقضاء ولا تشمل غير الحكم والقضاء، كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية. يظهر أن المراد بالرشوة الجعل، مطلق الجعل في الحكم أو غير الحكم. كان يبذل له، يعني كان يبذل له، يعني المبذول له، مالا على أن يصلح أمره، أمره يعني أمر الباذل عند الأمير، يرجع له جوازه، يعطي جواز، يعطي إجازة استئيران. الآن يفصل بين صور ثلاثة. الصورة الأولى: فإن كان أمره منحصرا في المحرم، مثل إجازة استيراد في الخمر، منحصر في المحرم، أو الحصول على ترخيص إلى مرقص، حصر في الحرام، أو مشتركا بينه المحرم وبين المحلل، مثل إجازة استيراد مطلق المواد السائلة سواء كانت خمور أو غير خمور، أو يستأجر صالة، يعطي صالة، هذا الصالة قد يخلي فيها رقص، وقد يخلي فيها غناء، وقد يخلي فيها عزل. لكن بذل على إصلاحه، يعني بذل الباذل على إصلاحه، يعني الحصول على الإجازة، حراما أو حلالا، المهم يبذل للإصلاح في الحلال أو الحرام، ما يهم، إصلاح هذا الأمر، لإصلاح هذا الأمر عن الحصول على الإجازة، سواء حلال أو حرام استخدمها مو مهم عنده، المهم يستورد لحوم، لحم خنزير أو بقر. فالظاهر حرمته، يعني حرمة هذا البذل، لكن الحرمة لا لأجل الرشوة. لماذا يناقش؟ لعدم الدليل عليه، يعني التحريم من ناحية الرشوة. عاد يبين الدليل الأول: بعض الإطلاقات كقوله عليه السلام الرشا حرام، هذه الإطلاقات المنصرف، بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم، يعني في خصوص الحكم، ولا تشمل الرشا في غير الحكم، بل لأنه يعني بذل المال على إصلاحه حلالا وحرام أو حراما أكل للمال بالباطن، لا يوجد مقابل للمال صحيح، فتكون الحرمة هنا يعني حرمة البذل لأجل الفساد، يعني لأجل فساد المعاملة، لأجل بطلان المعاملة. النتيجة فلا يحرم القبض في نفسه، نفس القبض بحد ذاته ليس بحرام، بخلاف ما لو قلنا إن التحريم من ناحية الرشوة، فإن نفس القبض حرام في حد ذاته وفي حد نفسه، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف، يعني بعض أن يقبض المتعامل المال يحرم عليه التصرفين، لأنه الشيء باق على ملك الغير بعد ما يحصل نقل وانتقال، باق على ملك المشتري، باق على ملك الباذل والراشي. دليل الثاني الآن من ناحية صدق عنوان الرشوة، نعم يمكن إشارة إلى تضعيف، هذا احتمال، يعني يمكن أن يستدل على حرمته، حرمة ماذا؟ إعطاء المال لتحصيل، إعطاء المال في غير الحكم على الشيء حلالا أو حراما، شيء مشترك، بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. فحوى إطلاق يعني ماذا؟ يعني الأولوية القطعية المستفادة من الإطلاق، إطلاق ما دل ما تقدم في هدية الولاة والعمال، تقدم في رواية الأصبغ ورواية عمار، مثل قوله هدايا العمال غلول، ما هو وجه الأولوية؟ هذا وجه الأولوية. إذا كان بذل المال في مقابل محبة العمال حرام، مقابل الحصول على المحبة هذا حرام، والمحبة ليست إلا مقدمة إلى الحكم وإلى تحصيل المعاملة، فمن باب أولى بذل المال في مقابل تحصيل المعاملة حرام، هذه المعاملة المشتركة بين الحلال والحرام. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى والثانية، وقد ثبتت الحرمة لهما. الصورة الثالثة، وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة، هذه الهدية المقتضية لقضاء الحاجة المباحة الجائزة، مثلا يعطي مال لاستيراد مواد غذائية، استيراد روز مثلا، استيراد خشب، فلا حظر فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، قال لا بأس، كيف يتحرك من منزله ليسكنه؟ المراد المساكن العامة في السوق، فرشة، أنا أعطيك فلوس وخلها إلي، والله هذه بيوت وقف للطلبة، أنا بعطيك فلوس وروح استأجر لك وخلي المقام، والله ولا، أو مكان في مسجد أو متن، هذه فلوس، هاي هدية إليك بس خليها هاي المكان، والله ولا. لاحظ الرواية موجودة في الحاشية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال لا بأس به. هنا المراد منزله يعني المكان الذي نزل به، مو منزله يعني مسكن الخاص، منزله يعني المكان الذي نزل به. يقول الشيخ الأنصاري والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها. ومما يدل على التفصيل في الرشوة يعني في غير الحكم، تفصيل بين ماذا؟ بين الحاجة المحرمة فتحرم، وبين غيرها غير المحرمة الحلال فتحل. رواية الصيرفي قال سألت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعوام فقال إن عمال السلطان، طبعا في المصدر لم يرد إن عمال السلطان، يشترون منا القرب والإدوات. ما المراد بالإدوات؟ الإدوات مشي من جلد كانوا يطهرون به. لاحظ الحاشية يقول كذا، وفي الوسائل الأداوة، والأداوة وهو جمع إدوات، إناء صغير من جلد كان يستعمل للتطهير ويسمى بالمطهرة، يطهرون به. إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإدوات فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، يعني يأخذ منا الإدوات والقرب، اشتروا كم؟ 100، يجي ياخذ 100، هذا ما يجي ياخذ 100، يجي ياخذ 120. قال فنرشوه حتى لا يظلمنا، يعني نعطيه فلوس حتى ما يظلمنا، لان هذا ما ياخذ المقدار اللي اشتروا 100، اشتروا 50 هذا ياخذ 60. فقال لا بأس بما تصلح به مالك، ما تصلح يعني ما تحفظ، لا بأس بما تصلح به، ما تصلح به يعني تحفظ به مالك. ثم سكت ساعة، مو ساعة أنا 60 دقيقة، يعني بره من الزمن. ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، الشرط يعني القرب التي بعتها، أقل من الشرط، أنت الشرط 50 يأخذ أقل 40. قلت نعم. قال فسدت رشوته، لأن أنت بذلت المال في مقابل تقليل الشرط. إذن هذا نستفيد منه التفصيل، إذا بذلت المال في مقابل الشرط من دون نقصان فهذا جائز، إذا بذلت المال في المحرم وهو تنقيص الشرط فهذا حرام. العامل يعني تريد أن تقول هذه الرواية تدل على أن مصطلح الرشوة كان يستعمل في القضاء وغير القضاء، ممكن، لكن قد يدافع عن ذلك ويقال أحيانا يكون هناك مسامحة في التعبير، مثل مصطلح الإجارة ومصطلح الرزق، فأحيانا يستخدم الرزق، تقول الرزق على القضاء يعني الإجارة على القضاء، فاستخدم الرزق بمعنى الإجارة، وأحيانا الإجارة بمعنى الاسترزاق. فهنا أيضا قد يقال هنا ليس المراد الرشوة الاصطلاحية وإنما من باب التسامح في التعبير. نعم هذه قرينة من القرائن، يحتاج تحشد قرائن، شوف استعمالات كثيرة استخدمت أو لا. بارك الله بكم. هنا صحيح كما تتفضل أنه ألغى خصوصية الجام، إحنا كلامنا نريد أن نستفيد التفصيل، والله لا بقطع النظر عن الجبر وغيره، التفصيل يعني مدرك المسألة، ما هو الوجه في الصحة هنا وعدم الصحة هنا، لأن الإمام في جوابه لم يكن ناظر إلى الجبر، الإمام في جوابه ناظر إلى المقابلة، هل دفع في مقابل الشرط أو أقل من الشرط، هو في دفعه مجبور لكن في مقابل الشرط أو أقل من الشرط ليس بمجبور، واضح ولا؟ إحنا وجه الاستدلال دفع في المقابل أو أقل من المقابل، مقابل الشرط أو أقل من الشرط، وهذا لا جبر فيه، الجبر في أصل الدفع أن يكون مجبور، واضح ولا؟ أما أنه في أقل أو أكثر هذا ما مجبور فيه، فما نقول أن ألغى الخصوصية لأنه أصلا مو ناظر إلى هذه الحيثية. جيد، ماذا تقول في حكم المحاباة؟ ما المراد بالمحاباة؟ لا، ليس المراد من محاباه المدارة. ما قرأتم في كتاب الإرث الحبوة؟ الحبوة للابن الأكبر. المحاباة من حبا، حبا بمعنى خاصة، يقول فلان حاب فلان، يعني يعطيه خصوصية. إيه انت عمين خلنا نحابيك، يعطيه خصوصية معينة. فالمراد بالمحاباة المعاملة التي تجرى على نحو الخصوصية، يعني يقلل الثمن لخصوصية. مثلا هذا الشيء قيمته بعشرة دراهم، يخصه يبيع اياه بدرهم واحد. لا لا، يقول للقاضي لا لا، انت صاحبنا، انت خذ مجان، احنا تبركا منك ناخذ درهم واحد، ما ناخذ عشرة دراهم. هذا موجود. هذه المحاباه هل هي رشوه او لا؟ اذا مو رشوه هل هي بحكم الرشوه او لا؟ الشيخ يقول نعم، المحاباه بحكم الرشوه، من حيث النتيجه واحده. يذكر الشيخ رحمه الله ثلاثه امور، ثلاث صور. لاحظ يا الصور. الصورة الأولى، لا يقصد من المعاملة إلا المحاباة، يريد يشتري قلب القاضي بعد، ما يقصد إلا الخصوصية. بعد هذا الآن قضيتنا يمه في المحكمة، فإحنا نريد شنو الآن؟ إحنا رجعنا، خرجنا عن الحكم، عن الرشوة في غير الحكم، الآن بنرجع للرشوة في الحكم. أولا الصورة الأولى، لا يقصد إلا المحاباة، هذا واضح أنه حرام. الصورة الثانية، يقصد المعاملة ويقصد المحاباة، هذا والله حداد يريد يبيع هذا السيف، لكن مو يقصد فقط المعاملة، يقصد المعاملة يريد يربح، ما يريد يعطيها مجان بعد. وأيضا يقصد المحاباة، يقصد الاثنين، لكن قصد المحاباة لأجل الحكم له، يعني يبيع بدرهم حتى يحكم القاضي له. مو مشكلة الآن ودى هذا السيارة، وإن شاء الله بكرة مر المحكمة ما يصير إلا الخير. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، يقصد المعاملة ويقصد المحاباة، لكن ما يقصد المحاباة للحكم له، وإنما يقصد المحاباة لجلب حب القاضي. يقول له ما عليه، هذا الحين قبلنا، مو مشكلة، ناخذ منك بدرهم، ودى السيارة، شو تريد منه؟ يقول له لا، ما أريد منك شيء، ما عدنا احنا قضية، احنا نريد بس قلبك وحبك. هذا كله موجود، هاي عرفه، هذا بعد حرام. فالصور الثلاث حرام. الصورة الأولى، لا يقصد إلا المحاباة. الصورة الثانية، يقصد المعاملة والمحاباة على أن يحكم له. الصورة الثالثة، يقصد المعاملة والمحاباة على أن يجلب حب القاضي. ثم يقول الشيخ الأنصاري، في مطلق المحاباة المعاملة فاسدة، ويوجد وجه قوي. ما هو الوجه القوي؟ بس لا يكسرنا هذا الوجه القوي. ما هو الوجه القوي؟ يقول بعد، أكل المال بالباطل، لأن أنت تبذل المال في مقابل شيء لا مالية له. واضح ولا؟ القضاء بالباطل أو إيراث المحبة التي في مقابل الموجبة للحكم بالباطل. قال ومما قرينا الرواية الأولى، ها؟ ما قريناها؟ فسدت رشوتك، قريناها. قال ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات، المحابات يعني الخصوصية، يعني البيع بأقل من القيمة السوقية، البيع بأقل من القيمة السوقية لإيجاد خصوصية، للقاضي كبيعه عن الحابي من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم. هذا السيف هذه التحفة ب10 دينار انت بدينار حتى نص دينار بركة بس تبرك منها. الآن بين الصور الثلاثة. الصورة الأولى فإن لم يقصد يعني الحابي من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها يعني في ضمن المعاملة أصلا ما قصد المعاملة مو قصد بيع وشراء قصد بس المحابات. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو قصد المعاملة قصد البيع والربح. الصورة الأولى مو قاصد يربح ممكن حتى يعطي مجان. الثانية يقول مو كله مجان لا خلنا ندخل شوية لكن نخليه يقضي لنا. أو قصد المعاملة الصورة الثانية لكن جعل المحاباه لأجل الحكم له من أجل أن يحكم له القاضي بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطأ عليه اتفق عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد. الولد يقول له يا أبوي هذا ب10 ليش تدفع بدينار ليش بدرهم. يقول له يا ولدي أنا من ما عليك أنا أفهم القاضي ويفهمني أنت ما لك شغل بهالموضوع متفقين على هذا الشيء. فهي الرشوة. صورة ثالثة وإن قصد أصل المعاملة وحابة فيها لا للحكم بل لجلب قلب القاضي لا للحكم فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. فهذه الصور الثلاث ماذا محرمة. يقول الشيخ وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي. ما هو وجه القوة؟ أنه أكل للمال بالباطل. جيد جيد جيد. إلى هنا تكلمنا عن ماذا؟ عن الحرمة. كم صورة ذكرنا؟ الله خلكم وياي لأن الآن من نتكلم عن شيء آخر من نتكلم عن الضمان. الآن البحث كله في الضمان. الصورة الأولى إذا دفع المال رشوة للقاضي يعني ليحكم له أخذ القاضي المال وتلف المال لحين ما حكم إليه تلف المال يضمنه لو ما يضمنه ما قضى إليه بعدين يضمنه لو ما يضمنه. هذا صورة. صورة ثانية إذا دفع بعنوان هدية لإيراث المحبة يضمنه لو ما يضمنه. إذا دفع بعنوان المحابات يضمنه لو ما يضمنه. الشيخ الأنصاري يقول إذا دفع المال كمعاملة مو كهدية مجانية كمعاملة وتلف يضمنه يضمن المال لأنها معاملة فاسدة مقتضى فساد المعاملة الضمان. واضح ولا؟ لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني المعاملة إذا كانت صحيحة وتلف المال وثبت الضمان فكذلك المعاملة إذا كانت فاسدة يضمن. يعني الآن إذا هو اشترى شيء دفع إليه 100 دينار تلف ذلك الشيء قبل التسليم يضمن إليه 100 يرجعها عنه. واضح ولا؟ هاي في المعاملة الصحيحة. كذلك في المعاملة الفاسدة الآن دفع عليه 100 دينار لكي يحكم له ما حكم إليه تلفت 100 دينار يقول له خلاص ضاعت فلوسك يا صابر لا يضمن إلى 100 دينار لأن هذه معاملة لكن هذه المعاملة فاسدة. وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. نعم لو دفع المال كهدية الهدية مأخوذ فيها عنصر المجانية هذا تلفت ما يرجح عليه ما يضمن إليه لأن مع لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. واضح ولا؟ أنا الآن إذا أعطيتك هدية 100 دينار هدية مجانية، بعدين تلفت 100 دينار، أنا جيت برجع لك أقول لك جيب له هديتك إياه، جيب قل له تلف، ما تضمن 100 دينار، لأن هدية مجانية. واضح ولا؟ قال لك وياي الآن أنا اشتريت منك كاميرا 100 دينار، تلفت 100 دينار وما سلفني الكاميرا، هنا أقول لك يا تجيب لي الكاميرا أو ترجع علي 100 دينار. واضح ولا؟ وتارة أنا أعطيك هدية 100 دينار، تالي برجع أنت مو من أرحام الهدية، مو لازم، الهدية جائزة لغير ذوي الرحم، لذوي الرحم لازمة، قلت لك يلا رجع لي 100 دينار، إذا موجودة يجب عليك ترجعها، إذا تلفت ما يجب ترجعها ولا يجب تضمنها. واضح ولا؟ لماذا؟ لأنها جائزة مجانية، الجائزة المجانية إذا صحيحة ما يجب الضمان فيها، فكذلك إذا فاسدة، هنا هدية فاسدة كرشوة فعل تلفت لا ضمان فيها، لأن الهدية إذا هي صحيحة ولم تدفع بعنوان رشوة لا ضمان فيها. فهذه قاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدم. قال ثم إن كل ما حكم به، يعني كل الذي حكم بحرمة أخذه، الرشوة حكم بحرمة أخذه، وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلاف إذا قصد مقابلته بالحكم، يعني إذا قصد مقابلة الشيء المال بالحكم بالقضاء، يعني كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما، حيث يعني إذا حكم بتحريمهما، لأن هناك من يلتزم من لم يلتزم بتحريمهما، وأخذنا له المفيد والقاضي قالوا ليس مطلق الجعل حرام. وكذا الرشوة، يعني يجب ردها أو رد بدلها، لأنها حقيقة جعل على الباطن، ولذا فسره الرشوة في القاموس بالجعل. ولو لم يقصد بها المقابلة، يعني بالحكم، لو لم يقصد بها يعني الرشوة المال المبذول المقابلة، يعني مقابلة بالحكم، يعني ما دفع إليه مقابل أن يحكم إليه، هدية لإيراث المحبة، بل أعطي مجانا هدية حتى يورث إليه المحبة، بل أعطي مجانا ليكون داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية، فالظاهر عدم ضمانه. لماذا؟ لأن مرجعه هذا الإعطاء إلى هبة مجانية فاسدة، الهبة المجانية الصحيحة لا ضمان فيها، فكذلك الهبة المجانية فاسدة، بخلاف البيع، البيع الصحيح فيه ضمان، وكذلك البيع الفاسد فيه ضمان. فصير عندنا قاعدتين، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في البيع، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في الهدية. إذ الداعي لا يعد عوضا، ما هو الداعي؟ إيراث المحبة والمودة، يعني ما يد العوض في مقابل المال، بل هذه مجانية. وما لا يضمن بصحيحه كما في الهدية الصحيحة لا يضمن بفاسده كما في الهدية الفاسدة التي تدفع لتلين القلب وتدهين السير.
إذا كان لا يعد عوضان كان بدلاً للمال بالباطل، وإذا كان بدلاً للمال بالباطل يجب عليه
مدة، هذه مو معاوضة بمعنى مال في مقابل عوض، يعني عدنا عوض وعدنا معوام، واضح ولا؟ هذا مال في مقابل المحبة، وهذا موجود في الهبات
في مقابل شيء لا مالية،
مو بيع، هذه مو عملية بيع حتى تقول لي مال في مقابل مال، البيع الذي هو مبادلة مال بمال، واضح ولا؟ أما الهبة الهدية فيها مقابلة مال بمال، قد تكون معوضة يصير مبادلة مال بمال، وقد تكون الهبة غير معوضة ما فيها مبادلة مال بمال، واضح ولا؟ الهبة إما معوضة أنا أهديك هذا الكتاب على أن تهديني هذا الكتاب، صار مبادلة مال بمال، وقد لا ما فيها مبادلة مال بمال، هذا هدية مني إليك من دون مقابل.
والحق الهدية من هذا النوع عن حق الرشوة، فليش جعل ضمن الناس الرشوة ما ضمنني مع أنه الحق هذه الهدية بالرشوة الهدية من هذا النوع؟
قلنا تارة بنحو المجانية يعني من دون مقابل، وتارة لا في مقابل الحكم له صير معاوضة، واضح ولا؟ إذا بذل المال هذه الهدية في مقابل الحكم له هذه معاوضة، المعاوضة مبادلة مال بمال، واضح ولا؟ هنا الحكم له لا مالية له، الصير أكل للمال بالباطل. تارة هو يبذل المال مو مقابل الحكم له، وإنما مقابل إيراث المحبة، هدية مجانية
إيراث المحبة التي هي مقدمة للحكم له.
شنو؟ إيه مقدمة للحكم له وليكن.
فبالتالي ينتج أنه بدلها للحكم له.
لا، بدلها على مقدمة الحكم له، ما بدلها على الحكم له، بدلها على المقدمة، وقد يكون غير ناظر إلى هذه المقدمة أصلا، يعني قد يكون وقت له يريد يجلب محبة القاضي ما عنده قضية أصلا يريد يرفعها، بس يريد يكسب ود على أساس غدا لو صارت عنده معاملة هذا القاضي مش معاملته، واضح ولا؟ جيد. يقول وكونها من يعني الهبة المجانية لا يضمن صحيحها، كذلك الهبة الفاسدة المجانية لا يضمن فاسدها، وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان، واضح ولا؟ أخذ هذه الهدية سحتون، هذا يدل على حرمة الاستلام مو على أنه الضمان. جيد. قد تقول عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤذي، وهذا القاضي استلام، فما دام يده أخذت عليها أن تؤدي ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ يقول هذا ليس ناظر إلى الأخذ المجاني، هذا القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ليست ناظرة إلى التسليط المجاني، إذا سلط الشيء مجانا لا ضمان فيه، واضح ولا؟ هني والله هذه سيارة انت اخذتها شنو ايجارا او بيعا او او او، تجر قاعدت على اليد ما اخذت حتى تؤدي، وتارة لا تسليط مجاني، واضح ولا؟ وهو حافظ عليها ما فرط فيها وتلفت هاي السيارة ما علي ما يجب عليها ضمان، واضح ولا؟ قال هو عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هذه القاعدة مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني، وأما اليد المتفرعة على التسليط المجاني ما تشملها قاعدة على اليد، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام، هذا شاهد الهبة الفاسدة في غير هاي مقام الحكم هنيها ما يضمن فيها، واضح ولا؟ واحد وهب واحد هذه الهبة فاسدة ما فيها ضمان، واضح ولا؟ مثلا وهب لحم خنزير، وهب خمر، بعدين تلف الخمر، تلف لحم الخنزير ما يجب على أن يضمنها، واضح ولا؟ وفي كلام بعض المعاصرين هنا سيأتي مطلب دقيق وعميق لصاحب الجواهر إن شاء الله، هذا تحضرونه زين، البحث الجاي بحث علمي، احنا اللي أخذنا إلى حين كلها بحوث بسيطة، وفي كلام بعض المعاصرين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.